الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا، إنك أنت يا ربنا الجواد الكريم. قال الإمام الجويني رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم هو معرفة المعلوم على ما هو فيه في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو فيه في الواقع. المؤلف رحمه الله بدأ هنا بتعريف الفقه، بتعريف الفقه. فالمراد بالفقه هنا المعنى الشرعي، لا المعنى اللغوي الذي هو مجرد الفهم أو دقة الفهم. فالفقه في الاصطلاح، معناه معرفة الأحكام الشرعية كما مر معنا سابقا. والعلم أعم من الفقه، لأن العلم يعني يصدق على العلم بالتفسير، والعلم بالحديث، والعلم بالفقه والنحو واللغة. فالفقه جزء من العلم، واضح صواتي؟ قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. المراد بالمعرفة يعني الإدراك، إدراك المعلوم، واضح خواتي؟ فإدراك المعلوم هو العلم. العلم معرفة المعلوم على ما هو به. لو زاد المصنف معرفة جازمة لكان أفضل. فمعرفة المعلوم تخرج الجهل، والجهل على نوعين: جهل بسيط وجهل مركب. وعلى ما هو يعني على ما هو به، يعني معرفته على واقعه الذي خلقه الله عز وجل به او جعله الله عليه وما شابه ذلك. فهنا لابد من يعني عندنا من ان يكون تصور لهذا الشيء. التصور هو الادراك، ففي التصور ادراك الشيء على ما هو به. فقلنا لو اضاف المؤلف عليه رحمه الله الإضافة الثالثة، وهي معرفة جازمة لكان خيرا. لماذا؟ لأننا نخرج بها المعرفة غير الجازمة التي هي مثلا الشك أو الرجحان أو الوهم وما شابه ذلك. فالعلم قال المصنف بعد ذلك: والعلم الضروري. يعني بدأ المصنف الآن بتقسيم العلم، فقال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. العلم الواقع فيه الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهذا النوع الأول. النوع الثاني العلم المكتسب. إذن العلم علمان: علم ضروري وعلم مكتسب. قال: وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال. والنظر هو الفكر والتفكر، الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد فيه المطلوب. هذا كلام الجويني. نقول لما عرف المؤلف عليه رحمه الله العلم، لابد بعد ذلك بعد ما عرفنا العلم أن نعرف أقسام هذا العلم. والمراد بالعلم هنا العلم الذي هو من خصائص المخلوقات. فالعلم المخلوقات على قسمين: علم ضروري وعلم مكتسب. علم ضروري وعلم مكتسب. العلم الضروري هو ما لا يقع عن نظر واستدلال كما قال المؤلف، يعني يعلم بالضرورة، يعلم ويدرك بالضرورة، فلا يحتاج إلى نظر أو إلى استدلال وأدلة. مثل ماذا؟ مثل معرفة الناس أن النار محرقة. معرفة الناس أن النار محرقة، ومعرفتهم أن السكينة تقطع، هذا شيء معلوم بالضرورة. ومن العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال كما قال المصنف هو العلم الواقع بأحد الحواس، الحواس الخمسة: السمع والبصر والشم وما شابه ذلك. فلو مثلا سمعنا صوت عصفور لعلمنا ان الصوت خارج من عصفور. واللمس مثلا نلمس الاشياء الناعمه والخشنه وهكذا. وقال: او بالتواتر، يعني العلم الحاصل بالتواتر فهو علم ضروري. والتواتر هو ان يجتمع قوم على علم معين يؤمن تواطؤهم على الكلم كإجماع الناس في هذه الأيام أن هناك دولة مثلا بعيدة تسمى مثلا كندا. الناس بالإجماع على وجود هذه الدولة، لكن ليس كل الناس رأوا هذه الدولة أو أستراليا أو ما شابه ذلك. هذا يسمى علما تواتريا. والنوع الثاني هو العلم المكتسب ويسمى العلم النظري. لماذا سموها نظريا؟ لأنه يقع على النظر، تنظر في المسألة ثم تستدل لها، فهو يعني لا يقع من أول وهلة بل يكتسب اكتسابا. وهذا الخواج بارك الله فيكم التي معنا تكتب رقم 8، والله لنرى الأخوات اللواتي معنا تكتب رقم 8. قال المصنف والعلم النظري يعني أو المكتسب، فهو ما يقع النظر أو عن الاستدلال. طبعا ما يقع النظر يعني يحصل للإنسان، حسنا تبارك الله فيكم ما شاء الله. النظر أخواتي إيش النظر؟ النظر يعني البحث والتنقيب في تلك المسألة. والنظر يعني لماذا قلنا النظر؟ لأنه يعني ابتداؤه من العين، فسمي نسبة إليها. ويطلق على النظر بشكل عام على النظر يعني البصري، لكن هنا المراد به النظر الفكري. لذلك قال هو الفكر في حال المنظور. المصنف قال والنظر هو الفكر في حال المنظور، هو الفكر في حال المنظور يعني التفكر أو التفكير في الشيء المنظور. لماذا نفكر فيه؟ طلبا لمعرفة حقيقة هذا الشيء. فالنظر هو الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية، إذا تمت الشروط وانتهت الموانع وويد الأسباب وذهبت الموانع. وهذا أخواتي. والاستدلال قال المصنف طلب الدليل، طلب الدليل في السين والتاء والاستدلال، السين والتاء للطلب، استنصر استفعل تفيد الطلب. والدليل هو ما يستدل به، الأصل أن يكون من النصوص كتاب أو سنة أو ما يأتي بعدها من أدلة من أدلة وهي الإجماع والقياس وما شابه ذلك. النظر أخواتي والاستدلال بمعنى واحد، النظر والاستدلال بمعنى واحد، يعني كل منهما يؤدي إلى المطلوب أو إلى الهدف الذي نريده. والمصنف جمع بينهما في تعريف العلم الضروري والمكتسب تأكيدا. وقال بعض العلماء النظر أعم من الاستدلال لأنه يكون في التصورات والتصديقات. طبعا قضية التصورات والتصديقات أخواتي هذه من المسائل المنطقية، التصور والتصديق، التصور والتصديق هذه من الأشياء خلينا نقول المنطقية، من الأشياء المنطقية. يعني لو أردنا أن نتكلم بشكل سريع على التصور أو التصديق، نقول يعني بشكل سريع التصور هو تصور شيء معين. أقول لك مثلا كرسي فتتصورينه، فهو معرفة الأفراد بفرديتها، هذا التصور، إدراك الشيء كما هو بمفرداته. التصديق إدراك الشيء مقرونة ببعضها البعض، مثل مثلا عندما نتكلم باللغة العربية مثلا المبتدأ والخبر مع بعضهما يسمى تصديقا. مثلا أكل الولد يعني نسبة شيء إلى شيء، هذا يسمى التصديق. فالتصور يعني أي واحد ممكن يتصور، التصديق مرتبة أعلى يعني حصول الثمرة من اجتماع فردين مع بعضهما البعض. طبعا هي قضية منطقية ليس هذا مكانها، لكن نحن نتكلم عنها بشكل سريع هكذا. نعم. قال المصنف وليس الثالث طالب الدليل واضح، فعندنا تصورات وتصديقات. تصورات تطلق على الأشياء الفردية، كرسي، طاولة، أكلة، شربة. والتصديقات تطلق على الأشياء مرتبطة ببعضها البعض، أكل الولد، شرب الهر، انكسرت الطاولة وما شابه ذلك. قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل هنا يعني الشيء المراد، يعني هو بمعنى فعيل لكن أراد به فاعل الدال، يعني الدليل هو الذي يدلك ويرشدك إلى الهدف أو إلى الغاية التي تريدها. فالدليل هنا بمعنى الدال وهو المرشد إلى المطلوب، وهذا أيضاً عند أهل اللغة. عند اصطلاح أهل الأصول يعني نقول الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب، مطلوب خبري. طبعا هذه الأشياء نحن نفهمها بمجرد أن نسمعها، فلذلك أحيانا يعني لا يحسن بنا أن يعني نعرفها، نحن نعرفها لأجل العلم، لأجل العلم بها. فالدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، لأن الناس قد يقولون له بنظر غير صحيح، فلا يصل إلى مطلوب هذا. لكن إذا نظرنا فيه نظرا صحيحا أوصلنا إلى المطلوب. طبعا صحيح النظر عكسها خطأ النظر، والمطلوب الخبري يعني التصديقي، التصاديق، قلنا قبل شوي التصورات والتصاديق. فالتصديق مطلوب خبري، يعني نسبة شيء إلى شيء، والله تعالى. واضح أخواتي بارك الله فيكم. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: والظن انطلق بعد أن عرف العلم نزل درجة. ما هي الدرجة التي تلي العلم؟ الظن. يعني خلينا نقول العلم 90%، 95%، 96%، 97%، 99%، هكذا. الظن 70%، 75%، 80%، 60%، 65%، والشك 50%، والوهم سيأتينا بعد ذلك 30%، 40%، 20%، هكذا. يعني تقريبا نسبة مئوية. فقال رحمه الله: الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية أو لا مزية لأحدهما على الآخر. لما فرغ المصنف عليه رحمة الله من بيان العلم، من بيان معنى العلم، وثم ذكر أقسامه، الآن ذكر ما يقابل أو ما يأتي بعد العلم، وهو الظن. فالظن أدنى رتبة من العلم، فالعلم إدراك شيء إدراكا جازما. الآن بعد ذلك يكون إدراك الأشياء إدراكا غير جازم. فإدراك الأشياء إدراكا غير جازم عندنا إما أن يتساوى الأمران أو أن يترجح أمر على أمر. إذا تساوى الأمران ولم يترجح أمر على أمر سميناه شكا. عرفتي بارك الله فيك. فمثلا في الصلاة تقول: والله لا أدري أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، ثلاثة ولا أربعة، ما ترجح عندك شيء. عفوا، إذا لم يترجح شيء نسميه شك. طبعا في هذه الحالة نبني على الأقل لأننا في الصلاة. طيب إذا ترجح عندنا أمر، والله أنا مثلا صليت ثلاثة وليس أربعة، فالأمر الراجح نسميه ظن، والمرجوح نسميه إيش؟ وهم، بفتح الهاء، وهم. بعض يقولون وهم، لكن الصواب الصواب وهم، كما رجحه شيخ العثيمين رحمه الله. أيوة، الآن أظن الأمر أصبح واضح. العلم يقين وجازم، ثم بعد ذلك يعني إدراك الأشياء إدراك غير جازم، إما أن يكون وهم، إما أن يكون ظن، وإما أن يكون شك، وإما أن يكون نعم. ثم قال المصنف بعد ذلك: وعلم أصول الفقه توقف على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والأخبار تجو، والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة الموت والمستفتي وأحكام المجتهدين. هكذا المصنف عليه رحمة الله جمع لنا يعني أو لخص لنا كما يقال أهم أصول الفقه بشكل عام. فالآن هنا بدأ وعرف التعريف الثاني لأصول الفقه. قبل حصة أو حصتين تكلمنا عن التعريف الأول، والتعريف الأول باعتبار أفراده بدون اجتماعهما، هنا باعتباره لقبا، يعني باعتبار الكلمة كل الكلمات كلها التي معنا باعتبارها كلمة واحدة وتسمى لقب. ما معنى علم أصول الفقه؟ هو طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. لكن في المرة الماضية عرفنا ما هو العلم، وعرفنا ما هو الأصول، وعرفنا ما هو الفقه. اليوم أخذنا أو سنأخذ التعريف بشكل عام باعتباره لقبا، باعتباره لقبا. فقال المؤلف: طرقه على سبيل الإجمال، طرقه يعني طرق الفقه. والمراد بطرق يعني أدلة فقه إجمالية، يعني علم أصول الفقه أدلته الإجمالية وكيف نستدل بها، واضح؟ فأدلته هي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقه، مثل مثلا الأمر للوجوب، النهي للتحريم، وهكذا. أما الأدلة التفصيلية وقد ذكرنا هذا الكلام سابقا، فلا يذكر عند أصحابه في أصول الفقه إلا يعني إذا أراد أن يمثل تمثيلا، بل مكانه عند أصحاب الفقه. واضح أخواتي؟ بارك الله فيكم. يعني من ظنها مثلا لو أردنا أمثلة نقول مثلا وأقيموا الصلاة، الدليل الإجمالي يفيد ماذا؟ يفيد هنا الدليل الإجمالي، يعني نأخذ من هذه الآية الدليل الإجمالي وهو أن الأمر يفيد الوجوب. أصحاب أصول الفقه يقولون وجوب الصلاة هكذا. طبعا هو المؤلف قال طرقه، قال علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، ولم يقل أدلته، فيعني هذا علامة ترجع عند المصنف. ثم قال وكيفية الاستدلال بها، يعني كيف يستدل الأمر، كيف يستدل بهذا الدليل على ما يريد. طبعا بقي يعني ضابط ثالث لابد من إضافته، وهو وحال المستفيد. هو المستفيد من هو؟ هو المستدل أو المجتهد. طبعا المصنف ممكن نقول مثلا تركه لماذا؟ لأنه لو أراد أن يذكره لاحتاج أن يذكر صفاته وكذا، فاكتفى بذكر الكيفية، كيفية الاستدلال، وأبعد النظر أو صرف النظر عن صفات من يستدل. واضح؟ لكن سيأتينا في آخر الورقات الكلام عن من يستدل بهذه الأدلة، حيث قال في آخر الورقات ومن شروط المفتي أن يكون كذا كذا عالما بالفقه وما إلى آخره، فهو يعني لم يهمل النظر عنه لكنه أخره. طبعا كيفية الاستدلال يعني كيفية توجيه هذه الأدلة بشكل إجمالي طبعا، وكيف يكون ذلك بمعرفة دلالات الألفاظ ومعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد، هذه كلها لابد للمستدل أن يعلم بها أو يعرفها وأن يكون ملما بها. ثم بعد ذلك بعدما عرف المصنف بالتعريف اللقبي ذكر أهم الأبواب التي تضمنها أصول الفقه. لماذا؟ لأجل أن ينشط القارئ، أن يهيئ القارئ، أن يقول له استعد الآن. ثم ذكر الأشياء التي قرأناها قبل قليل ولم يذكر المطلق والمقيد. إذا لاحظتم المصنف لم يذكر المطلق والمقيد في هذه الكلمات، ما قال المطلق والمقيد، لاحظتم؟ لماذا؟ لأنه أدرجهما في الكلام على الخاص، على العام والخاص. لماذا؟ لأن هناك تناسب كبير وقرب بين العام والخاص والمطلق والمقيد. ففي الباب، في باب العام والخاص تكلم رحمه الله عن المطلق والمقيد، ثم قال رحمه الله فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، اسم واسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. أيوة، الآن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا دخل المصنف في أبواب النحو والبلاغة مثلا؟ لماذا يعني يتكلم؟ نقول أهل أصول الفقه يهتمون اهتماما كبيرا جدا بمباحث الكلام وأقسامه، وهذه المباحث كلها من مباحث نحوية، وبعضها قد يحتوي على بعض الأشياء البلاغية. فهذه المباحث النحوية يهتم بها أهل الأصول لأنها هي المدخل إلى فهم أصول الفقه، حيث أن الأصول كما ذكرنا في مقدمات هذا الدرس، الأصول يعتمد على الكتاب والسنة وعلى اللغة العربية، لأن الاستدلال بالكتاب والسنة أخواتي، متوقف عن اللغة العربية. واضح؟ هذا قد يكون سؤال في الامتحان لكم. لماذا يعني أدخل أهل الأصول مباحث اللغة العربية في مباحث الأصول؟ الجواب لأنها من أهم المهمات للأصولي، فهي المدخل إلى فهم أصول الفقه كما ذكرت لكم آنفا، وهي التي يعتمد عليها الأصولي في الاستدلال بالكتاب والسنة. فالنتيجة من لا يعرف اللغة لا يمكنه استنباط الأحكام من الكتاب والسنة استنباطا صحيحا. قد يستنبط استنباطات لكنها غير صحيحة سقيمة، وقد يوافق الصواب، لكن الغالب أنه لا يخلو إلى الصحيح. طبعا قال فأما أقسام الكلام، الكلام في اللغة معناه اللفظ، الكلام في اللغة معناه اللفظ، أي شيء ملفوظ هذا كلام بشرط أن يكون موضوعا لمعنى. قال ابن آج الروم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ما يجتمع فيه أربعة شروط: لفظ مركب مفيد بالوضع، الوضع العربي، ولفظ مركب مفيد بالوضع. وأقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف، جاء المعنى. وهذا الكلام لا نحتاجه كثيرا لأننا نحن نظن أن الأخوات، جميع الأخوات انتهوا من مادة اللغة العربية، والآن هم انطلقوا لدرجة أعلى خلينا نقول، وهي مادة أصول الفقه. فالكلام في اللغة ما ذكرناه، واصطلاحا يعني عند أهل اللغة، نقول ليس عند أهل النحو، عند أهل اللغة الكلام هو كل ما أفادك، وهذا الذي نريده هنا، كل ما أفادنا. أما عند أهل اللغة، عند أهل النحو هو اللفظ المركب مفيد الوضع. أما بشكل عام فكل ما أفادك فائدة فهو كلام، مثل الإشارة والكتابة وبعض الكلام الذي لا يعده اللغة النحويون كلاما لكنه عند أهل اللغة كلام، لأنه هناك لم يستكمل الشروط الأربعة، لكن نحن استكمل عندنا شرطنا وهو حصول الفائدة. واضح يا أخواتي بارك الله فيكم؟ والمصنف عليه رحمة الله هنا لم يذكر تعريف الكلام، بل فورا دخل على أقل ما يتركب من الكلام، لأنه يعني وضع كلامه أو بنى كلامه على أصل، وهو أن الناس يعرفون تعريف الكلام، يعلمونه ومدركون هذا الشيء إدراكا تاما. فقال أقل ما يتركب من الكلام اسمان، مثل أن نقول مثلا الله ربنا، أو نقول الإسلام ديننا، أو اسم وفعل مثل جاء الحق، مثلا أكل الطالب. أو اسم وحرف مثل النداء، تقول يا الله عندما تسألك سائلة يعني لمن هذا الدرس، أقول لي علي مثلا، لمن هذا الكتاب، لمحمد، لإخوتي، هكذا. هنا في تقدير، طبعا يكون في تقدير، لكنني يظهر أنه اسم حرف. وهكذا أنا أظن أن هذا المبحث يعني لو عديناه لما فاتنا شيء، لكن نحن لابد أن نفهمه بشكل عام، أن هذا المبحث الذي أراد منه مصنفنا بالكلام كل ما أفادك فائدة، سواء فائدة خبرية أو فائدة إنشائية. طيب، الكلام ينقسم إلى، قال المصنف رحمه الله، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. لما فرغ المصنف عليه رحمة الله من ذكر أقسام الكلام باعتبار التركيب، لما انتهى من الكلام عن الكلام باعتبار التركيب، بدأ في ذكر أقسام الكلام من حيث الدلالة أو من حيث المدلول. فالكلام من حيث المدلول أو من حيث الدلالة ينقسم إلى أمر ونهي، وخبر كما ذكر المصنف. يعني ما يدل على الطلب امر نهي، امر ونهي، ادعو اكتب وما شابه ذلك، فهذا امر او نهي ما يدل على طلب ترك، طلب كف، لا تاكل، لا تفعل، وما شابه ذلك. وخبر ما الاخبار ما تحتمل الصدق والكذب، مثل ان اقول لك مثلا جاء والدي من السفر او مات فلان، هذا خبر. قال واستخبار، الاستخبار المقصود به هنا الاستفهام، استخبار يعني استفهام عن الخبر، الاستخبار طلب الاستفهام، يعني طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، تستفهم هل حضر الموت من السفر؟ هل شبعت؟ ثم قال المصنف وينقسم ايضا الى تمن، وهو طلب الشيء المحبوب، تمني طلب الشيء المحبوب، لكن هذا الشيء المحبوب لا يرجى حصوله. لماذا؟ لانه قد يكون مستحيل، او ان يكون بعيد المنال، او يكون منقطع الرجاء. يعني مثلا المستحيل مثل الحاج الشيبة، يعني مثل الرجل الشيبة يقول ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا يتمنى، لكن هل يعود الشباب؟ خلاص ذهب العمر. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمالنا. أو أن يكون بعيد المنال، يعني منقطع الرجاء، كان يخاطب الله عز وجل، كان يقول يعني الإنسان لله عز وجل يا رب ليس لي مالا، ليس لي ولدا، ويكون هو غير متزوج. فإذا ما تزوج يعني جاء المرض، لكن بعد وقت طويل هكذا. ثم قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض. عرض طبعا بسكون الراء، ليس عرض، عرض بسكون الراء. والعرض هو الطلب، هو الطلب برفق، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا يا رسول الله، ألا يكون أنت مثلا ترين مثلا يزوركم خالك وخالكم منطقة بعيدة فتطلبوا من الرفق، يا خال ألا تنام عندنا، ألا تتغدى عندنا، ألا كذا. هذا العرض برفق وبأدب يسمى عرضا. وقسم بفتح القاف والسين، وقسم، القسم هو الحلف، والله لا أضربن بيدي كل جبان، والله لا أنصرن الدين، وهكذا. يعني بعض أهل اللغة يقسمون أو أهل البلاغة يقسمون الكلام إلى قسمين، خبر وإنشاء. فيقولون الخبر ما يعني ما يحتمل التصديق والتكذيب، والإنشاء ما لا يحتمل التصديق والتكذيب. الخبر مثل أن أقول لك مثلا أكلت الرغيفة، هذا خبر إنشاء، هذا خبر أصلا يحتمل التصديق والتكذيب. أما الإنشاء فهو لا يحتمل التصديق والتكذيب. ومن الإنشاء مثلا الأمر والنهي والتمني والعرض، هذه كلها يسمونها يعني إنشاء، يسمونها إنشاء. فإذا قلت لك اكتبي، لا تقولي لي يعني صح أو خطأ صواب، خلاص هذا لا، هذا شيء لا يحتمل التصديق أو التكذيب، هذا إنشاء. واضح أخواتي؟ هذا كلام من أهل اللغة طبعا. نحن يعني نبقى مع أصول ثم قسم المؤلف رحمه الله الكلام باعتبار استعماله. ثم ماذا قال؟ وهذا الكلام مهم جدا أخواتي. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذا مهم، ما الحقيقة ما المجاز؟ المصنف عرفها، لأنه يعلم أن قضية الحقيقة والمجاز عليها إشكال عند أهل العلم. قال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه أو فيما اصطلح عليه في المخاطبة. والمجاز ما تجوز به أو ما تجوز عن موضوعه. ثم قال بعدها وهو متعلق بما قبله: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. فالآن الكلام بهذا الاعتبار يقسم إلى حقيقة ومجاز. والحقيقة ما بقي في الاستعمال هذا موضوعي، مثل كلمة أسد مثلا، الأصل أن تطلق على ماذا؟ على الحيوان المفترس، فهي حقيقة به، هي حقيقة به، لأنها لفظ وضع للدلالة على هذا الحيوان. لكن لو قلنا عن إنسان أسد فهذا أصبح مجاز. لماذا؟ لأنه ماذا المجاز قلنا؟ ما تجوز به الموضوعي. تصرفنا الأسد هذا اللفظ من الحيوان إلى الإنسان، لماذا وصفناه بأنه أسد؟ لقوته مثلا. فيجب أن يكون هناك سبب لنطلق عليه هذه الصفة. واضح أخواتي؟ طيب. أخونا ذكر تعريفين الحقيقة. هذا تعريف التعريف الآخر قال هو مستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطب. وكلا التعريفين يعني يصبان في مصب واحد. يصبان في مصب واحد. وقول المصنف عليه رحمة الله فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني فيما اتفق، يعني أن يأتي أناس أو يعني أن يتفق قوم على شيء في شيء معلوم عنده. والمقصود قوم يعني مثل أهل الشرع أو أهل مثلا الفقه أو أهل النحو وما شابه ذلك، يتفقون على شيء معين فيكون هذا حقيقة به. والمصنف عليه رحمة الله يعني ذكر أن الحقيقة وهنا حقيقة شرعية وعرفية. قال المصنف رحمه الله: والحقيقة وإما شرعية وإما لغوية. فهذه الحقائق الثلاثة مهمة جدا أن يفهمها الإنسان. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل في موضع له. جميل. المصنف رحمه الله ذكر أن هذه الحقيقة ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية وهي لفظ مستعمل فيما وضعه أهل اللغة أو وضع له في اللغة، مثل الصيام مثلا. عند أهل اللغة الصيام في حقيقته اللغوية معناه الإمساك، وفي حقيقته الشرعية والإمساك عن الطعام والشراب من الفجر إلى وجبة الفطر، طبعا من الفجر إلى المغرب بنية هكذا. فالحقيقة هذه حقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية هي لفظ مستعمل فيما وضع له في الشرع، كالصلاة مثلا. عند أهل الشرع معناها التعبد لله عز وجل بأفعال وأقوال وكذا وكذا وكذا، هذه الحقيقة الشرعية. والحقيقة العرفية هي لفظ مستعمل فيما وضع له في العرف. جميل. والحقيقة العرفية نوعين. الحقيقة العرفية نوعان: إما عرفية عامة وهي ما تعرف عليه عامة أهل العرف، مثلا كلمة الدابة في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض، لكن العرف خصصه بذوات الأربع، العرف خصصه بذوات الأربع، فهذه عرفية عامة. وهناك عرفية خاصة وهي ما تعرف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهم، مثل مثلا الجزم، فهو عند أهل اللغة القطع، لكنه عند النحويين خاص، يعني عند النحويين هو نوع من أنواع الإعراب. فالحقيقة أخواتي الفضليات العرفية العامة هي التي لم يتعين ناقلها من المعنى اللغوي، فهي عامة عند الناس. والخاصة تعين ناقلها من المعنى اللغوي، والله تعالى أعلم. المجاز، المجاز عرفه بقوله ما تجوز عن موضوعه، ما تجوز عن موضوعه يعني ما تعدى أو ما تعدي به عن موضوعه. فنقل هذا الشيء في الاستعمال عن معناه الأصلي، عن معناه الأصلي إلى معناه المجازي لسبب. مثال الأسد الذي ضربناه قبل قليل، عديناها من الحيوان إلى الإنسان بجامع الشجاعة. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ جميل. والمجاز على أنواع. قال المصنف رحمه الله: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثل شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدار يريد أن ينقض. المصنف رحمه الله لما ذكر أنواع الحقيقة بعد تعريف هذه الحقيقة، الآن هنا عرف المجاز ثم ذكر أنواع المجاز، ذكر أنواع المجاز وهذا ترتيب جميل. والمجاز يعني بشكل عام نوعان، المجاز نوعان: مجاز بالكلمة ومجاز بالإسناد. المجاز بالكلمة ما تقدم تعريفه، يعني تنقل الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى مجاز، هذا مجاز بالكلمة. والمجاز بالإسناد هو المجاز العقلي، يعني يكون التجاوز بالإسناد، يعني يسند الفعل أو ما في معنى هذا الفعل إلى غير ما هو أهله، إلى غير ما هو له في الحقيقة. وهنا لابد من علاقة مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي. مثلا نقول بنى الأمير قصرا، بنى الأمير قصرا، فهذا مجاز بالإسناد، أسندنا البناء له. ولم يبني العمال بنوه وكذا وكذا، لكن أسندناه له. لماذا؟ لأنه هو الأصل وهو الذي كان السبب وهكذا. يعني هذه المسألة تطول، نحن نتكلم عنها بشكل مختصر. طبعا شرطه وجود علاقة كما كان هنا، مثلا أنه هو الأساس هو الذي طلبه. أيوة. المصنف قال رحمه الله: المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فذكر المصنف هنا أربعة أنواع من أنواع المجاز. المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. ماذا قال العلماء؟ قالوا الكاف هنا زائدة. لماذا زائدة؟ لنفي المثل، ولو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل. واضح؟ وهذا شيء باطل لما يلزم فيه إثبات المثل لله عز وجل. فنقول فيصبح المعنى ليس مثل مثله شيء، والمنفي مثل المثل، فيكون المثل ثابتا وهذا باطل. واضح؟ لذلك عملناها مجازا أو قلنا عنها إنها مجازا، فالقصد منها نفيه. هذا نوع. النوع الثاني المجاز بالنقصان، يعني بالحذف. مثاله قوله تعالى واسأل القرية. طب ايش اسأل؟ الحجارة ولا البيوت؟ فهنا حذف شيء، وما هو المحذوف؟ كلمة أهل. فتصبح الجملة واسأل أهل القرية، يصبح المعنى واضح، ففيه مجاز بالحذف. طب لماذا؟ لأن الأمر مقطوع به، أن المقصود قطعا، يعني أي عاقل تقول له اسأل القرية واسأل العيرة، يعني اسأل العيرة اسأل أهل. هذا شيء مقطوع به، أنه ليس المراد حجارة القرية ولا بيوتها ولا شجرها ولا شرارها ولا أبنيتها، بل المقصود أهل هذه القرية. والنوع الذي يليه المجاز بالنقل، يعني مثلا ضرب مثال الغائط. فكلمة غائط في الأصل هي المكان المنخفض أو المكان المطمئن من الأرض. الناس يذهبون لهذا المكان المنخفض أو المطمئن ويقضون به حاجتهم طلبا للستر. فنقلت هذه الكلمة من المكان إلى الخارج من الإنسان بسبب مجاورة هذا المكان. ما هي العلاقة؟ المجاورة. فبسبب تجاور هذا الشيء بهذا الشيء سمي به، تجاور الإنسان هذا المكان المطمئن في تلك الحالة سميت به. واضح؟ فهذا يسمى مجاز بالنقل. والمجاز بالاستعارة، والنوع الذي بعده المجاز بالاستعارة، مثاله جدارا يريد أن ينقض. فهنا شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط، والإرادة هي من صفات الشيء الحي، جدارا يريد أن ينقض. فاستعار هذه الصفة من الحي إلى هذا الميت بجامع القرب من الفعل. فاستعير اللفظ الدال على هذا الشيء، يعني يشبه الإنسان، شبه الجدار بالإنسان الذي يريد أن يقع. فاستعار من الإنسان هذه الصفة وهي الإرادة، يريد أن ينقض أن يقع. وهذا يسمونه استعارة تصريحية تبعية، هذه من 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 الألفاظ البلاغية، من المعاني، من الأشياء أو الأشياء البلاغية عند أهل اللغة. هذا يسمونه مجاز بالاستعارة. طبعا هذه إذا أردنا التوسع فيها نقرأ في كتب علم البلاغ، علم البلاغة، أهل البلاغة يتكلمون في أكثر من بيان بديع كذا. في علم البيان يتكلمون عن هذه القضية، والأصوليون عند دلالات الألفاظ يتكلمون عن هذه القضية. كتب كبيرة تتوسع وكتب صغيرة كالورقات يعني يذكرها هكذا. طبعا قضية المجاز والحقيقة يعني اختلف فيها السلف قديما وحديثا، إلى هذا الوقت لا زال فيها خلاف. شيخ الإسلام تيمية والشنقيطي وغيره، بعضهم يقول لا يوجد مجاز أبدا، وبعضهم يقول لا يوجد مجاز في اللغة ولا يوجد في القرآن. الأمر يعني واسع أنا في ظني، يعني نحتمل أقوال العلماء ونحترمها، ويعني كل منا يدين الله عز وجل بما يترجح عنده. ولكن حقيقة يعني المجاز موجود، موجود على الأقل يعني في اللغة. إذا يعني هم بعضهم قالوا في اللغة موجود، لكن في القرآن في صفات الله عز وجل غير موجود، وبعضهم قال لا غير موجود أبدا. هذه إشكالية يعني هي بالنتيجة، لماذا أنت تمنع أو تثبت؟ فلك قال أنا أمنع لأن يقع في أسماء الله وصفاته، وهذا قال أنا أمنع لأجل، ذاك قال أمنع لأجل أن يحلف في صفات الله عز وجل، وهذا قال أنا أثبت ولا أتكلم في صفات الله. أو بعضهم يتكلم بناء على مذهبه في تأويل الصفات وما شابه ذلك. قال بعد ذلك عليه رحمة الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه على الأمر، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. الآن بدأ بأول باب من أبواب الأصول بشكل عام، وهو باب الأمر والنهي. ويعني بدأ به لأنه أمر مهم، فمدار التكليف، مدار التكليف من الله عز وجل، من الشارع سبحانه وتعالى إلى عبيده وخلقه، مبني على أوامر ونواهي، مبني على أوامر ونواهي. فلابد الإنسان من معرفة الأحكام وما يترتب على فعلها أو على مخالفتها. فالشيخ رحمه الله قال: الأمر استدعاء الفعل بالقول كذا كذا. هذا التعريف للأمر، وهو من أفضل التعريف، من أفضل التعريف. استدعاء يعني طلب، طلب يعني، وهذا جنس يشمل طلب أمر أو طلب كف، طلب نهي يعني. والمراد بالفعل هنا الإيجاد. فالأمر إما طلب فعل أو طلب إيجاد فعل أو طلب كف كما سيأتي. هو وقوله بالقول يعني باللفظ، فأخرج الفعل ممن هو دونه في الرتبة. فالأمر على ثلاثة مراتب، إما أن يكون من أعلى في الرتبة إلى أدنى، أو أن يكون من أدنى في الرتبة إلى أعلى، وإما أن يكون من اثنين متساويين في الرتبة. فمن أعلى إلى أدنى يسمى أمرا، ومن أدنى إلى أعلى يسمى دعاء، ومن اثنين متساويين يسمى التماسا، يسمى التماسا. على سبيل الوجوب هذا يدل على أمريته، طيب يعني ليخرج الندب والإباحة وغيرهما. على سبيل الوجوب من صيغة الأمر إما تكون مجردة عن قرينة، وإما تكون مقيدة. فإن كانت مجردة فالذي يظهر أن كما ذكر المصنف تقتضي الوجوب. والصيغة الدالة عليه يعني على الأمر لابد له من صيغة تدل عليه، افعل افعل فعل أمر يعني، مثل أقم الصلاة، كل، ادعو، وهكذا. فكل فعل يدل على الطلب فهو من صيغة الأمر. كنا قد تقدمنا قد تكلمنا عنها فيما مضى نحن. يعني هناك صيغة أخرى لكن هذه أشهرها، هذه أشهرها، والله تعالى أعلم. ولعلنا نقف عند هذا الحد في هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. يعني نحن توقفنا قبل يعني 9 دقائق من انتهاء الدرس، لكن يعني مادة أصول الفقه مادة زخمة، لعلكم تراجعونها في البيت إن شاء الله، ويعني تنظروا فيها وتحفظوا المعاني، يعني معاني المفردات التي أعطيناها لكم، وتضبطوها وتراجعوها. وإذا كان ثمة سؤال فأظن أن هناك في الملتقى، وبارك فيكم، هناك في الملتقى يعني مكان تعرضوها فيه، ولعل الأخت مشرفة ترسله لي يعني الرابط وأنا أدخل إن شاء الله وأجيب عليه بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وإلى الخميس القادم إن شاء الله. استودعتم الله على أمل لطالبكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله.